أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: والحاصل إن النفس عند إدراكها للمعقولات الكلية تشاهد ذواتا عقلية مجردة، لا بتجريد النفس إياها وانتزاعها معقولها وانتزاع معقولها من محسوسها، أو انتزاعها معقولها من محسوسها كما هو عند جمهور الحكماء، بل بانتقال لها من المحسوس إلى المتخيل ثم إلى المعقول. كان الكلام في نظرية صدر المتألهين في دفع شبهات الوجود الذهني وإشكالات الوجود الذهني، من أنه كيف تجتمع الجوهرية والعرضية في شيء واحد، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. صدر المتألهين قال أن كل هذه الإشكالات وما يناظرها إنما جاءت نتيجة اعتقاد مشهور الحكماء أن النفس محل لهذه الصور والمعقولات الذهنية. عند ذلك تأتي الكلمات السابقة، يعني أن هذه الصور قائمة بالنفس قياما حلوليا. أما إذا قلنا بأن هذه الموجودات قائمة بالنفس قياما صدوريا، عند ذلك لا ترد أي من هذه الإشكالات المتقدمة. بيانه أو تفصيله أن الصور الموجودة في النفس على قسمين: إما جزئية كالمحسوسة والمتخيلة، وإما كلية كالمعقولة. أما بالنسبة إلى الصور الجزئية المحسوسة والمتخيلة، فإن النفس بالنسبة إليها هي فاعل، فقيامها تكون بالنفس قياما صدوريا لا قياما حلوليا. وقد قرأنا في محله بأنه إذا كان الشيء مبدأ لشيء آخر فإنه لا يتصف بفعله وبمعلوله. إذا كان الفعل له وصف فليس بالضرورة أن ذلك الوصف يكون وصفا لفاعل ذلك الفعل. فإذا قبلنا أن هذه الصور هي نسبتها أو قيامها بالنفس قيام صدوري لا قيام حلولي، فلا تكون وصفا للنفس. أما بالنسبة إلى المعاني الكلية والصور الكلية والأمور الكلية، فالنفس بالنسبة إليها مظهر لا محل ولا فاعل. يعني أن النفس بعد أن تتحول من المحسوس إلى المتخيل، تستعد لأن ترتبط بالوجود العقلاني للأشياء، فتشاهد تلك الوجودات، ولكن حيث أن مشاهدة تلك الوجودات إنما هي عن بعد، إذن تكون فيها قابلية الانطباق على كثيرين. وهذا ما أوضحناه مفصلا في الأبحاث السابقة، وهذا البيان كان خلاصة ما تقدم في البحث السابق. الآن نقرأ هذه العبارة حتى نأتي إلى الحاشية المفيدة والمهمة والقيمة للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. قال: والحاصل إن النفس عند إدراكها للمعقولات عند إدراكها للمعقولات الكلية تشاهد ذواتا عقلية مجردة. التفتوا، ولكن هذه المشاهدة مشاهدة عن قرب أو مشاهدة عن بعد، وبينا ما معنى المشاهدة عن بعد في البحث السابق. قال مجردة، ولكن هذا التجريد لم يأتي من العالم، من هذا الذي يريد أن يعلمها، كما هو مبنى مشهور الحكماء أو مبنى مشهور المشائين، وإنما هي مجردة ماذا؟ في نفسها مجردة، دفع دخل مقدر. هذا التجرد من أين جاءها؟ يقول هي مجردة في نفسها، لا بتجريد النفس إياها، أي هذه المعقولات الكلية وانتزاعها، أي النفس معقولها من محسوسها، ليس الأمر كذلك كما هو عند جمهور الحكماء. إذن ما معنى إذن تشاهد ذواتا مجردة عقلية كلية؟ قال بل بانتقال لها، أي الانتقال للنفس من المحسوس بعد أن ترتبط بالمحسوس إلى المتخيل، ومن المتخيل إلى ماذا؟ إلى المعقول. لذا إذا يتذكر الإخوة في بحث سابق نحن قلنا بأن المشهور كان يقول أن العالم ثابت ولكن المعلوم والعلم ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أعلى منها، يعني كان محسوسا المعقول، ثم بالتجريد صار متخيلا، ثم بالتجريد الكلي صار ماذا؟ صار معقولا. أما العلم يتحرك، أما العالم يتحرك أو لا يتحرك؟ العالم لا يتحرك، ثابت. نعم، الذي يريد أن يعلم به هذا العالم هو يبدأ ماذا؟ حركة. هذه الحركة بواسطة من؟ بواسطة هذا العالم، فإنه يجرده من المحسوسية إلى المتخيل، ومن المتخيل إلى المعقول. أما بناء على هذه النظرية فإن العلم ما هو؟ ثابت، لأنه أمر مجرد، ومن الواضح أن الأمر المجرد يتحول من حال إلى حال أو لا يتحول؟ لا يتحول. نعم، العالم باعتبار أنه فيه حركة جوهرية يتحول من حال إلى حال، فهو في حال لا يدرك إلا المحسوس، فإذا تحرك بحركة جوهرية إضافية يدرك المتخيل، فإذا تحرك بحركة ثالثة يدرك ماذا؟ ها؟ يشاهد المعقول. وهذا ما قلناه سابقا من أنه بناء على نظرية المشائين فإن العلم يأتي إلى خدمة العالم، أما بناء على نظرية ملا صدرة والحكمة المتعالية فإن العالم لا بد أن يصعد ماذا؟ ها؟ لا بد أن يصعد لكي ينال العلم، وهذا فارق أساس بين هاتين النظريتين. في نظرية المشهور العلم ينزل، هبطت إليك من المحل الأربع، العلم ينزل إلى من؟ إلى خدمة العالم، والعالم باق على حاله. أما بناء على نظرية الحكم المتعالية في العلم، فبالعلم الإنسان ماذا يحصل له؟ ها؟ فبالعلم ماذا يحصل؟ هو يصعد. إذن عندما تقول الآية المباركة إليه يصعد الكلم الطيب، يعني ما هي كيفية الصعود إلى الله؟ كيفية الصعود ما هي؟ بالعلم. العلم هو الذي يرفع الإنسان من درجة وجودية إلى درجة أخرى وجودية، وهذه مسألة مهمة وفارق جوهري بين هاتين النظريتين. في ذيل قوله تعالى في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقلنا مرارا بأنه إبراهيم تعلم من نوح وأخذ درسا من نوح، كل مقام وصل إليه مباشرة طلب هذا المقام لمن؟ لذريته، خوفا من أن يبتلي بما ابتلى به نوح شيخ الأنبياء، أنه ولد غير صالح، عمل غير صالح، قال ومن ذريتي. وهذا المقام أعطيتني الآن ذريتي أيضا ينالهم شيء من هذا المقام أو لا ينالهم. التفت إلى الآية المباركة، قال لا ينال عهدي الظالمين. هاي الآية ماذا تريد أن تقول؟ وقل من يلتفت إلى هذه النكتة. الآية ما قالت إن عهدي يصل إلى غير الظالمين، قالت إن غير الظالمين لا ينالون ذلك العهد. يعني الذي يريد أن يصل إلى هذا المقام ينزل تنزل إليه الإمامة، وهو لا بد أن يصعد لينال الإمامة. الآية نال الثمرة على الشجرة، يعني ماذا؟ يعني الثمرة نزلت وهو صعد. إذن الذي يريد أن يصل إلى مقام الإمامة لا بد ماذا؟ أن يصعد. فإذا صعد عند ذلك ماذا؟ ينالها. والظالم له قدرة الصعود أو ليست له قدرة الصعود؟ الظالم لا ينالها، يعني بلغ ما بلغ وفعل ما فعل، يستطيع أن يصعد ليصل إلى درجة الإمامة ومقام الإمامة أو لا يستطيع. فلذا في ذيلها رواية عن الإمام رضا قالت إن هذه الآية قطعت الطريق على كل ظالم أن يكون إماما. هذه الآية هي كلمة الفصل في أن الإمامة لا ينالها الظالم عليه الأحوال. قال بل بانتقال لها، يعني للنفس، من ماذا؟ من المحسوس إلى المتخيل ثم إلى المعقول. واقعا أنتم عندما تقرؤون هذه الكلمات تجدون هناك انسجام كامل بين المباني، بغض النظر أن المباني الصحيحة أو غير صحيحة، الآن ماذا أتكلم أنها صحيحة أو غير صحيحة، واقعا تجدوها كاملة منسجمة مع نظرية جسمانية الحدوث وروحانية ماذا؟ البقاء. كيف تكون جسمانية الحدوث وكيف من الجسمانية تنتقل إلى الروحانية؟ يقول بالحركة الجوهرية، وهذه الحركة تولد عارض معروض أو من خلال الاتحاد؟ يقول لا، من خلال الاتحاد. هذه المباني الأساسية التي توجد لنا نظرية تجسم الأعمال في الآخرة على الأحوال. بل بانتقال لها أي للنفس من المحسوس إلى المتخيل ثم من المتخيل إلى ماذا؟ إلى المعقول، وارتحال من الدنيا إلى الآخرة. مراد من الدنيا والآخرة هنا مراتب الوجودية، مو الدنيا والآخرة الاصطلاحية، لا لا لا. لذا باعتبار بعد ذلك يقول ثم إلى ما ورائهما، لأنه إذا كانت الآخرة الاصطلاحية لا توجد ما وراء الآخرة، نحن لا يوجد عندنا شيء ما وراء الآخرة. مراد من الدنيا هنا يعني المحسوس، والآخرة يعني المتخيل، وما وراءهما يعني ماذا؟ يعني المعقول، مو الاصطلاح الكلامي من الدنيا والآخرة. وإلا الاصطلاح الكلامي من الدنيا والآخرة فإنه ما وراء الآخرة يوجد شيء أو لا يوجد شيء، ليس وراء عبادان قرية. قال من الدنيا إلى الآخرة ثم إلى ما وراءهما، بعبارة أخرى إشارة إلى النشآت الثلاث، يعني الشهادة والخيال والعقل، وسفر من عالم الأجرام إلى عالم المثال. شوفوا هذا بيانه بعد، مو الدنيا والآخرة الاصطلاحية، وسفر من عالم الأجرام إلى عالم المثال ثم إلى عالم العقول. استفاد استفادة قرآنية صحيحة أو غير صحيحة، عهدتها على صاحبها، عهدتها على ملا صدرا. وفي قوله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، إشارة إلى هذا المعنى، يعني الانتقال من محسوس إلى متخيل إلى معقول. لماذا؟ يقول فإن معرفة أمور الآخرة على الحقيقة في معرفة أمور الدنيا، لأنه لا يعرف ما هناك إلا مما ها هنا. لماذا؟ باعتبار أن هذه العوالم متطابقة ولكن تختلف درجاتها الوجودية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإن معرفة أمور الآخرة على الحقيقة، مراد من الآخرة أيضا مو الآخرة الاصطلاحية، يعني ماذا؟ يعني الغيب، يعني الخيال، وما وراء الخيال يعني العقل. فإن فإن معرفة أمور الآخرة على الحقيقة في معرفة أمور الدنيا، لأنها من جنس المضاف، جميعا هذه من جنس حقيقة واحدة، ولا يعرف من جنس المضاف وأحد المتضائفين باعتبار الدنيا والآخرة متضائفان يعرف بالآخر. وكأن هذه الجمل الأخيرة بعد كأنه خروج عن محل الكلام، وكأن قد كدنا أن نخرج عن أسلوب المباحثة فلنعد إلى ما كنا فيه من الأسلوب. ولكن قبل أن نعود تعالوا معنا إلى حاشية السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهي حاشية قيمة ومفيدة. وأنا أتصور عندما نقف على هذه الحاشية وهذا البيان من السيد الطباطبائي، كثير من أبحاث الوجود الذهني سابقا ولاحقا بعد تكون واضحة على مبنى مدرسة الحكمة المتعالية. جيد، تعالوا إلى صفحة 284 الحاشية رقم 4. يقول: هذا ما اختاره في أمر الصورة النفسانية العلمية. فهذه الصورة تكون جزئية يعني محسوسة أو متخيلة، أو تكون كلية يعني ماذا؟ يعني معقولة. في أمر الصور النفسانية العلمية جزئية أو كانت كلية لدفع عدة من الإشكالات المتوجهة إلى القول بالوجود الذهني. التفتوا جيدا إلى أهمية هذا البحث واقعا مرة أخرى، لعله للمرة الثالثة أو الرابعة أقول التفتوا جيدا إلى هذه الحاشية اللي هي تجمع لباب بحث صدر المتألهين في هذه المسألة وإجماله، وإلا تفصيله واقعا كما نحاول أن نقف على تفصيله. وإجمال ما اختاره: إن الصور العلمية على قسمين، إما صور علمية جزئية، وإما صور علمية ماذا؟ كلية. صورة علمية جزئية كالمحسوسة والمتخيلة، صورة علمية كلية كماذا؟ كالمعقولات. يقول: إن الصور العلمية الجزئية من المحسوسات والمتخيلات. مراد من المحسوسات يعني المحسوسات بالحس المشترك، مراد من المتخيلات يعني الموجودة أين؟ موجودة في الخيال. لأنه مرارا ذكرنا للإخوة بأن الصورة الموجودة في الحس المشترك المحسوسة والمتخيلة لا فرق بينهما إلا ارتباطها بالواقع الخارجي وعدم ارتباطها بالواقع الخارجي، وإلا من حيث المحتوى فهي صورة واحدة. هذه الصورة اللي الآن أرى، هذه الصالة، هذه الغرفة، هذه الآن محسوسة موجودة في الحس المشترك، ولكن إذا أغمضت عيني وتصورت نفس هذه الصالة فتكون صورة ماذا؟ متخيلة. فالحس المشترك والمتخيلة من حيث الصورة محتواها واحد، ولكن الاختلاف بينهما من حيث الارتباط بالواقع الخارجي، يعني الارتباط بالواقع المادي وعدم الارتباط بالواقع المادي. يقول: إن الصور العلمية الجزئية من المحسوسات والمتخيلات قائمة بالنفس قيام الفعل بالفاعل. هذا إلى هذا الحد. هسه هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح، لعله إن شاء الله عندما نأتي إلى آخر البحث سوف نرى بأنه توجد إشكالات على هذا الكلام أو لا توجد. وهي هذه الصور المحسوسات والمتخيلات، هذه الصور العلمية الجزئية، وهي وجودات مثالية تنشئها النفس. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على، إن الله خلق آدم على صورته، أقدره على عندما يرتبط بالواقع المادي يوجد وجودا مثاليا على حسب الواقع المادي أين؟ في دائرة النفس وفي حيطة النفس. قال: تنشئها النفس، ولكن أين تنشئها؟ لا في المثال المنفصل، وإنما في المثال أين؟ في المثال متصل، يعني المثال الأصغر لا المثال الأكبر الذي هو وجود قائم منفصل على النفس، بل هذا الوجود وجود قائم ماذا؟ وجود قائم بالنفس، وهو وجود مو مفهوم، خلوا ذينكم يمي، يكون من قبيل الشجاعة يا إخوان. شوفوا أنت تارة تتكلم عن مفهوم الشجاعة وأخرى أنت شجاع، هذا أنت شجاع، أنت سخي، أنت عادل، هذا مفهوم العدالة لو نفس العدالة. ها؟ إذا مفهوم العدالة فأنت مو عادل، وإلا لازم أنه كل من تصور مفهوم العدالة أن يكون ماذا؟ عادلا، وكل من تصور مفهوم الشجاعة أن يكون شجاعا. هذا مفهوم الشجاعة، هذا المتصور، ولكن نفس الشجاعة هذا وجود، ولكن أي نحو من الوجود؟ التفتوا جيدا، وجود قائم بالنفس قياما صدوريا، لا قياما ماذا؟ لا قياما حلوليا، فهو وجود. ولكن فرق هذا الوجود عن باقي الوجودات الذي نعبر عنه بالصور العلمية أن الشجاعة وجود لا يحكي عن شيء آخر، بخلاف الصورة العلمية فإنها تحكي ماذا؟ عن شيء آخر. ولكن من حيث المحتوى الوجودي يوجد فرق بينهما أو لا يوجد؟ لا، هذا وجود وذاك وجود. قال تنشئها النفس، اللي ما يتضح من الأمثلة والبيانات، أنا بودي أن الإخوة يسألون، لأن قلت لكم هذه خلاصة نظرية الحكمة المتعالية في العلم. يقول وهي وجودات، لك الصور العلمية الجزئية، وهي وجودات مثالية تنشئها النفس في المثال الأصغر الذي يسمى بالخيال المتصل بالنفس دون الخيال الأعظم الذي هو الخيال ماذا؟ المنفصل. هذا بالنسبة إلى الصور العلمية. إن الصور العلمية الجزئية كذا، وهذه واو عاطفة على الصور الأولى، والصور الكلية هي العقول ماذا؟ هي العقول الكلية، ولكن نسبتها إلى النفس ما هي؟ أيضا نسبة الفعل إلى الفاعل؟ يقول لا، نسبة المظهر إلى الظاهر. يعني أن النفس بعد أن صعدت من المتخيل، من المحسوس إلى المتخيل، تستعد لأن تشاهد ماذا؟ ها؟ لأن تشاهد أرباب الأنواع والعقول المجردة. ولكن كيف تشاهدها؟ ها؟ كيف تشاهدها؟ كيف تعلم بها علما حضوريا؟ عن قرب لو عن بعد؟ قلنا أنه لضعف المدرك أو لقصور المدرك في البيان المفصل الذي تقدم، فهو مشاهدة عن ماذا؟ مشاهدة عن بعد. وإذا صارت مشاهدة عن بعد، عند ذلك تكون قابلة للانطباق على كثيرين. قال والصور الكلية هي العقول الكلية التي تنال النفس وجوداتها الخارجية. التفت جيدا، إذن علم النفس بتلك الوجودات علم حصولي لو علم شهودي؟ ها؟ تنال وجوداتها الخارجية، شهودي حضوري لو حصولي؟ لا، شهودي حضوري بعد، لا، ليس علما ماذا؟ ليس علما حصوليا. كما أن إنشاءها لهذه الوجودات المثالية وحضور هذه الوجودات المثالية عند النفس حضوري لو حصولي، ها؟ أيضا حضوري وشهودي. قال التي تنال النفس وجوداتها الخارجية، هسه هذا الترديد من أين جاءها؟ وهي قابلية الانطباق على كثيرين. إذا كانت وجودات خارجية، التفت العبارات كيف منظمة، إذا كانت وجودات خارجية تنالها النفس، لعد من أين جاءها الكلية وقابلية الانطباق على كثيرين؟ هذا الجواب على هذا السؤال. وتضيف النفس إليها، أي إلى هذه الوجودات الخارجية، الترديد، وتجوز النفس انطباقها، يعني انطباق هذه الوجودات الخارجية على كثيرين. من أين؟ لضعف الإدراك. هسه إما لضعف المدرك، إما لوجود مانع في المدرك وإن كان قويا المدرك لانشغاله بالدنيا، وإما لقصور ماذا؟ في المدرك، وذاك القصور إما لعظمة المدرك وإما ماذا؟ وإما لضعف المدرك. هذا تفصيله بعد تقدم فيما سبق. قال وتجوز النفس انطباق تلك الوجودات على كثيرين لضعف الإدراك. هسه سيد الطباطبا يذكر مصداق واحد أو مورد منه، كالإنسان الضعيف البصر الذي يدرك شبح زيد مثلا إدراكا بصريا ضعيفا، فهو ينال هذا الوجود نيلا حضوريا، ولكن لأنه في ظلمة، لأنه هو أعشى لا يرى جاء جيدا فيتصور ينطبق هو الذي يراه زيد، ولكن يعتقد أنه ينطبق على زيد وعمر وبكر وخالد. لماذا؟ لضعف في إدراكه. قال ثم يجوز انطباقه على زيد وعمر وغيرهما نقطة. هذه العقول هي أقوى أو النفس أقوى؟ ها؟ العقول أقوى لو النفس؟ من الواضح بأن هذه الموجودات المجردة العقلية أقوى من وجود النفس. إذن يمكن أن تكون النفس نسبتها إليها نسبة الفاعل أو لا يمكن؟ لا يمكن. ومن هنا النفس بالنسبة إلى الصور العلمية الجزئية مبدأ وفاعل، أما بالنسبة إلى الموجودات الكلية والصور العقلية بعد يمكن أن تكون مبدأ أو لا يمكن؟ إذن ماذا تكون؟ قال وحيث وهذه العقول لما كانت أقوى وجودا من النفس. هذه الجملة ماذا يستوضح منها؟ يعني أنه في الصور الجزئية النفس أقوى وجودا ماذا؟ من صورها الجزئية. صحيح لو مو صحيح؟ التفتوا لي جيدا. عندما يقول هنا العقول أقوى وجودا من النفس، إذن النفس لا يمكن أن تكون ماذا؟ مبدأ وعلة لها. جيد، هذا معناه أنه هناك التي تكون النفس مبدأ تكون أقوى ماذا؟ تكون أقوى من الصور الجزئية. والصور الجزئية فرضناها مادية لو مجردة؟ مجردة. خلي ذهنك يمي هنا، يرد في الإشكال أساسي، فكروا لي بجيدة، وهو أن النفس تبدأ مجردة لو تبدأ مادية. فإذا كانت مادية وهي جسمانية الحدوث، كيف يمكن أن تكون مبدأ فاعليا؟ التفتوا لها، من أهم الإشكالات اللي يرد على هذه النظرية، لابد أن نحل المشكلة بعد أن نشوف أكو قدرة أنه من الصدر يجاوب على هذا الإشكال أو ماكو قدرة. ما أدري، واضح؟ لو كنا نحن ومباني المشاة فالنفس ماذا؟ من أول الأمر مجردة. هذه الفصل بين المباني يا أخو، الاجتهاد في هذه المعارف من هنا يبدأ. أنت تستطيع على المباني ماذا؟ أن تقول على هذا المبنى هكذا، على هذا المبنى هذا كذا، على هذا المبنى هكذا. على مباني المشاء النفس ماذا؟ تبدأ مجردة من أول الأمر، فيمكنها أن تكون مبدأ فاعليا، ما في مشكلة. أما على مبناك يا شيخنا، أنت الذي تعتقد أن النفس جسمانية ماذا؟ جسمانية الحدوث. فإذا صارت جسمانية الحدوث الآن حتى في الصور المحسوسة، وأنت تقبل أن كل الصور العلمية مجردة محسوسة متخيلة متعقلة، وهكذا مبناك يا ملا صدراء. خب إذا صارت الصور المحسوسة مجردة، كيف يمكن أن تكون نسبتها إلى النفس نسبة الفعل إلى الفاعل، وتكون النفس بالنسبة إليها مبدأ فاعليا، والصور بالنسبة إليها قائمة بها قياما ماذا؟ قياما صدوريا. وإلا للزم أن تكون العلة أضعف ماذا؟ أضعف من فعلها ومن معلولها. بنفس البيان الذي هنا تقوله في العقل نقوله أين؟ نقوله في الصور الجزئية، في الصور العلمية الجزئية. قال وهذه العقول لما كانت أقوى وجودا من النفس، لا يمكن القول بكونها معلولة للنفس قائمة بالنفس قياما صدوريا. إذن ماذا يقول؟ بل النفس مظهر لها. ما معنى مظهر؟ يعني النفس عندما ترتبط هذه الحقيقة تنعكس وين؟ ها؟ كالمرآة. فإن النفس بعد أن تتجاوز مقام المحسوسية والمتخيلية تصل إلى درجة أنه عندما تواجه العقول المجردة تنعكس ماذا؟ تنعكس فيها. فهذا ما ذهب إليه، نقطة أول السطر، فهذا ما ذهب إليه رضوان الله تعالى عليه. ولكن يقول من الواضح أن هذه النظرية لكي تتم لابد من تمامية ماذا؟ ها؟ ثلاث نظريات أو ثلاثة قواعد وأسس فلسفية. أنه مبني على تجرد الصور العلمية مطلقة، وإلا المشائين كانوا يقولون بتجرد الصور العلمية الكلية أو العقلية، إنما كانوا يقولون ماذا؟ إنما كان كلامهم في الصور العلمية الجزئية، كان يقولون أنها مادية جسمانية. هيقول هذا الكلام مبني على ماذا؟ مبني على تجرد الصور العلمية مطلقة أولا، ومبني على القول بالخيال المتصل، وهذا أيضا ينكره المشاؤون، صحيح ومو صحيح؟ ومبني على القول بالمثل العقلية وأرباب الأنواع. يقول ولا مشكلة، وهو رضوان الله عليه قائل بها ماذا؟ قائل بها جميعا، هذه المباني الثلاث والقواعد الثلاث الفلسفية يؤمن بها ملا صدرا. وأشرنا في البحث السابق قلنا أن الطباطبائي أيضا يؤمن بالمبنى الأول وبالمبنى الثاني، وإنما في المبنى الثالث يختلف مع ملا صدرا ومع الحكمة المتعالية، هو أن ذلك العقل المجرد الذي هو رب النوع هل هو فرد للماهية النوعية أو ليس فردا؟ ملا صدرا يعتقد أنه فرد، وهو لا يعتقد أنه طباطبائي لا يعتقد أنه فرد. جيد، هذه نظرية من؟ نظرية ملا صدرا بخلاصة واضحة من السيد الطباطبائي. يقول إلا أن هذا الكلام يمكن أن يواجه بإشكالين، بل بإشكالات. هسه احنا نشير إلى الإشكالين اللذين ذكرهما علامة، وبعد ذلك في الضمن نحن ذكرنا الإشكال الذي يمكن أن يرد على هذه النظرية، ولكن جوابه يأتي بعدين. يقول يمكن أن يورد على هذا الاتجاه في فهم حقيقة الوجود الذهني إشكالان أساسيان. الإشكال الأول أنه سيأتي في بحث العلية والمعلولية أن العلية والمعلولية والتجرد والمادية من شؤون الوجود الخارجي، والوجود الذهني ليس وجودا خارجيا بل هو حاكم عن الوجود الخارجي. لأنه أنت قلت ماذا؟ قلت أن هذه الصور قائمة بالنفس قياما ماذا؟ صدوريا، يعني ذهبت بمفهوم العلية والمعلولية إلى ماذا؟ إلى عالم الصور الذهنية. والمعلوم عندهم أن العلية والمعلولية التجرد والمادية من شؤون ماذا؟ من شؤون الوجود. والوجود الذهني مرارا قلنا أنه ليس وجود، وإنما فقط هو حكاية ماذا؟ حكاية عن الوجود. هذا الإشكال الأول، خلنا نقرأ الأول. إن العلية والمعلولية، هسه بأي دليل أنه ليس بوجود؟ يقول أنتم تصرحون أنه تترتب عليه الآثار الوجود الذهني والصورة الذهنية أو لا تترتب عليه الآثار، فلو كان وجودا كان ينبغي أن تترتب عليه الآثار. إذن ما معنى العلية والمعلولية وتجرد مادية وإلى غير ذلك؟ إن العلية والمعلولية والتجرد والمادية ونظائر ذلك من الشؤون المختصة بالوجود الخارجي الحقيقي، قياس من الشكل الثاني، والوجود الذهني عار من الآثار. وأنتم قلتم مرارا أن الوجود الذهني له آثار أو ليس له آثار؟ ليس له آثار، إذن لا معنى لجريان قانون العلية والمعلولية فيه. والوجود الذهني العاري من الآثار، هذا من قبيل الوصف المشعري، ماذا؟ تعليق الحكم على الوصف المشعري بالعلية. يعني يقول وأنتم قلتم مرارا أن الوجود الذهني له آثار أو ليس له آثار؟ لا آثار له، فإذا كان عار من الآثار إذن ليس له وجود، فإذا لم يكن له وجود إذن تنطبق عليه أحكام العلية والمعلولية أو لا تنطبق؟ لا تنطبق. والوجود الذهني العاري من الآثار المترتبة لا يقبل شيئا من ذلك، يعني من العلية والمعلولية، لكونها هذه الآثار آثارا حقيقية عينية، ويشهد بما قلنا ويشهد به تصريحه في مبحث الجعل أن الجعل إنما هو من شؤون الوجود الخارجي، ويشهد له أيضا وكذا عده في أول المنهج، هذا منهج البحث الوجود الذهني، الوجود الذهني مقابلا للوجود المجرد والمادي، يعني مقابلا للوجود بأقسامه، يعني ليس له وجود بشهادة أنه لا تترتب عليه الآثار. هذا الإشكال الأول. الإشكال نعم، الإشكال الثاني نعم، ها سيأتي أنه هذا لا تلك الآثار ما وين لعد ذاك الآثار مترتبة على الوجود الذهني لو على العلم الوجود الذهني بما هو وجود ذهني لا يترتب عليه ماذا أي أثر تقول نحن إذا علمنا شيئا تترتب عليه آثار يقول هذه مو آثار الوجود الذهني هذه آثار ماذا آثار العلم ومن هنا قلنا ما لم نميز بين بحث العلم والوجود الذهني تبقى هذه الإشكالات كلها قائمة قال الثاني جيد سؤال هذا الوجود الذهني أقوى وجودا لو الوجود الخارجي أقوى وجودا وأنتم عندما تقولون أن الوجود الخارجي تترتب عليه الآثار والوجود الذهني لا تترتب عليه الآثار فأيهما أقوى الخارجي ومن جهة أخرى تقول أن هذا الوجود الذهني إما وجود مثالي وإما وجود عقلي والوجود المثالي والعقلي مجرد لو مادي والمجرد أقوى لو المادي أقوى فيلزم أن يكون الوجود الذهني من جهة أقوى ومن جهة ماذا أضعف وهذا محال أن يكون شيء واحد أقوى وأضعف هذه إشكالات ترد على هذه النظرية لدفعها قال الثاني أنه يصرح بأن الوجود الذهني أضعف من الوجود الخارجي في أي موضع يصرح باعتبار أن الوجود الخارجي يعني الوجود المادي تترتب عليه الآثار والوجود الذهني لا تترتب عليه الآثار ويصرح أيضا بأن المثال والعقل يعني في الصور العلمية الجزئية المثال وفي الصور العلمية الكلية يعني العقل بأن الوجود المثالي والعقلي أقوى وجودا من الأمور المادية ولازمه التناقض في الصور العلمية الجزئية والكلية المنطبقة على الأنواع المادية وأفرادها يلزم التناقض أن الصور المثالية والعقلية تكون أقوى لأنها مجرد وتكون أضعف لأنها ماذا؟ وجود ذهني ومحال أن يكون الشيء أقوى وأضعف من جهة واحدة كصورة زيد المنطبق على زيد الخارجي هذا في العلمية الجزئية وصورة الإنسان المنطبق على أفراده الخارجية هذا في الكلية المنطبقة على الأنواع فإن الصورتين يعني الجزئية والكلية فإن الصورتين حيث كانتا من المثال والعاقل على نحو اللف والنشر المرتب فإن الصورتين حيث كانتا من المثال والعاقل فهما أقوى من مصداقهما وجودا يعني مصداقهما المادي وحيث كانتا موجودتين ذهنان يعني الجزئية والكلية فهما أضعف من مصداقهما المادي فلازمه فهما أقوى وأضعف بالنسبة إلى المصداق المادي وهو ماذا؟ وهو التناقض واضح هذا الإشكال الثاني؟ الجواب جوابه يقول لكن الإشكالين ناشئان من قلة التدبر في المقام والإخلال بجهات البحث ويندفعان جيد ما أدري بأنه هاليوم لحق بعد نقرأ في الأشياء أو لا ولكنه أبين المطلب نحن عندما نأتي إلى الخارج أتكلم على مباني ملا صدرها هذا ماهية له هذا وجود ها؟ هذا وجود ولكن هذا الوجود لأنه وجود إمكاني له ماذا حد ومن حده تنتزع ماذا الماهية فالماهية في الواقع الخارجي لها وجود حقيقي لو لها وجود بالعرض لها وجود بالعرض وإذا نسبنا إليها الوجود فهو نسبة الشيء إلى ما هو له لو نسبة الشيء إلى غير ما هو له مرارا ذكرنا قلنا عندما نقول الشجر موجود مرادنا من ذلك بناء على مباني الحكمة المتعالية يعني وجود الشجر موجود وإذا نسبنا الوجود إلى الشجر فهو نسبة الشيء إلى غير ما هو له واضح هذا المعنى اللي عندما جئنا إلى تمهيد القواعد وإلى العرفان النظري قلنا أن العارف يقول وجود الشجر أيضا عندما نقول موجود نسبة الشيء إلى غيره ما هو لا جئ. تعالوا لنرى في أنه في حالة حصول الإنسان على شيء يسميه العلم ماذا يحصل. هل إذن كمي الجواب؟ خلينا مع الصور الجزئية الصور العلمية الجزئية وجود الشجر مثلا. نحن عندما نقول علمنا بالشجر أنا عالم بالشجر ما معنى هذه الجملة؟ يقول معنى هذه الجملة أنه يوجد عندك علم. العلم هو يقول وجود للشجر، ولكن لا هذا الوجود الشجر في عالم المادة، بل وجود للشجر بنحو المثال المتصل في محوطة ودائرة النفس. فهو وجود حقيقة أو ليس وجود؟ وجود حقيقة، ولكن سنخ هذا الوجود أنه قائم بنفسه لو قائم بالنفس، قائم بالنفس من قبيل الشجاعة. فإن الشجاعة أمر مفهوم وأمر اعتباري وهمي حقيقي خارجي. هذا الوصف ما هو؟ ها؟ شيء قائم بالنفس. التفتوا، وجود، ولكن أي نحو من الوجود؟ مر وجود قائم بنفسه ومر وجود قائم ماذا؟ قائم بالنفس. فأنت عندما تقول أنا علمت بالشجر يعني وجد عندك وجود، هذا الوجود قائم ماذا؟ بالنفس. خب هذا الوجود وجود هو لو وجود شيء؟ إذا صار وجود إمكاني يكون وجود محض الوجود لو وجود شيء، ها؟ فهذا الوجود وجود ماذا؟ افترضه وجود الشجر. يعني هذا الوجود القائم بالنفس وجود إمكاني وقائم ماذا؟ بالنفس. له ما هي وليس له ما هي؟ ها؟ له ما هي؟ هذه الماهية موجودة أو غير موجودة؟ ما أدري أقدر أتسلسل مع الإخوة يمشون وياي ولا؟ في النتيجة صار وجود، ولكن نحو وجوده قائم ماذا؟ بالنفس. جيد جدا. هذا الوجود القائم بالنفس الذي نصطلح عليه بالعلم، لأنه إما وجود مثالي وإما وجود ماذا؟ عقلي، بأنه بينا هذه المقدمة. هذا الوجود إمكاني له ما هي أو ليس له ما هي؟ هذه الماهية، خلي ذهنك أمي، هذه الماهية موجودة أو غير موجودة؟ وأنا ليش لحد أول إجيت إلى البحث الخارجي قلت بأنه هذا الكتاب وله ماهية يا مولانا، والماهية موجودة أو ليست موجودة؟ وماذا قلنا؟ وليش لحد تخاف وقول بل ليست موجودة؟ أقول التفتوا لي يا مولانا، أريد تتسلسل وإلا ما نأخذ النتيجة، اطمئنوا في بحث العلم. قلت أنه أساسا في العلم ماذا يوجد؟ يوجد وجود، ولكن وجود ما هو؟ مثالي أو وجود عقلي. احنا رحنا للوجود المثالي، هذا الوجود المثالي، ولكن فرقه عن الوجود الخارجي، الوجود الخارجي قائم بنفسه وهذا قائم ماذا؟ قائم بالنفس، لكن لا قيام حلولها، قيام صدوري. جيد جدا. السؤال، هذا الوجود في النفس للوجود للشجر المثالي، هذا الوجود له ما هي أو ليس له ما هي؟ نعم، كل وجود له ما هي. آخر وجود وإمكانه ما إلى ما هي يصير، هو لابد له ما هي. هذه الماهية موجودة أو غير موجودة؟ الجواب، إذا سألتم عن وجودها الحقيقي لا غير موجود، إذا سألتم عن وجودها بالعرض فهي نفس الكلام في الخارج. الشجر موجود في الخارج لو مو موجود؟ الحكيم ماذا يجيب؟ يقول إذا سألت أن الشجر موجود، لا الشجر مو موجود، وجود الشجر موجود. أما إذا سألت وجودها التبعي أو وجودها بالعرض، يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو، لا فهي موجودة أو لا؟ الجواب الماهية موجودة في الذهن، ولكن وجود ماذا؟ بالعرض. إلى هنا اتضح؟ واضح صار عندنا؟ ماكو عندنا مشكلة إلى هنا؟ وهذا هو الوجود الذهني للماهية. هذا ياهو يعني الماهية بالعرض اللي موجودة بال، ولها وجود أو ليس لها وجود؟ ليس لها وجود، وجود بالعرض، يعني نسبة الوجود إليها بالمجاز. فإذا لم يكن لها وجود تترتب عليها الآثار، لو ما تترتب عليها الآثار. فإذا تعبير الوجود الذهني تعبير موهم لو مو موهم؟ خلاص خلوه بعد.